أهلاً ومرحباً فيكم. إحنا في بداية فبراير 2026، وبصراحة في شيء كبير عم بيصير بعالم التكنولوجيا، وما بحكي عن هاتف جديد أو تحديث عادي، لا، بحكي عن تحول جذري. ما عدنا نحكي عن روبوتات الدردشة اللي بنسألها عن الطقس، لا، الموضوع صار أعمق، صار عن كيانات بتتصرف وبتنفذ. المصدر الأساسي اللي بين إيدينا اليوم هو تقرير ضخم من موقع تيكن جيم اسمه الثورة الوكيلية، ومهمتنا هي إن نغوص بهذا العالم الجديد لنفهم شو بيعني هذا التحول، ونساعد المستمع يختار العقل الرقمي المناسب إله.
تماماً، الكلمة المفتاحية هون هي تحول. إحنا عم ننتقل من عالم الكلمات لعالم الأفعال. المفهوم اللي بغير كل شيء هو الوكالة أو الأيجنسي. ببساطة هي قدرة الذكاء الاصطناعي إنه يفهم هدف كبير ومعقد وبعدين يتصرف بشكل مستقل تماماً ليحققه. والتقرير بيستخدم تشبيه عبقري عشان نفهم الفرق. بيحكي إنه روبوت الدردشة هو مثل مدرب سباحة خبير وواقف على حافة المسبح وبيعطيك تعليمات دقيقة. أما الوكيل الرقمي هو اللي بيقفز معك بالمي وبيواجه الأمواج وبيتأكد بنفسه إنك وصلت للشط الثاني.
هذا التشبيه بيوضح كتير. فكرة إنه بيقفز معك بالمي هي اللي بتغير المعادلة كلها. طيب، خلينا نبسط الموضوع. إيش اللي تغير تقنياً وخلى 2026 هي سنة الوكلاء؟ يعني ليش مش السنة الماضية أو اللي قبلها؟ شو اللي عم بيصير تحت الغطاء؟
سؤال ممتاز. التغيير الجوهري هو بطريقة تفكيري الذكاء الاصطناعي. النماذج القديمة كانت تشتغل بحلقة بسيطة خطية، يعني بتاخد أمر بتعالجه بتعطيك نتيجة وانتهى. أما وكلاء 2026 لا، بيشتغلوا بشيء اسمه حلقة الاستقلالية التكرارية Loop of Autonomy. هي بتستخدم أطر عمل مثل React اللي هي اختصار ل Reason and Act، يعني فكر ثم تصرف. فبدل ما يعطيك جوابه بس، الوكيل بيحلل هدفك الكبير لنقول خطط لي رحلة عمل وبيقسمه لخطوات منطقية صغيرة.
مثلا الخطوة الأولى ابحث عن رحلات طيران، الخطوة الثانية ابحث عن فنادق، وهيك؟
بالضبط، بس أعمق بكتير. يعني الخطوة الأولى ممكن تكون ادخل على ملف سياسة السفر تبع الشركة عشان افهم الميزانية المسموحة. الخطوة الثانية افتح تقويم المستخدم عشان اشوف الأيام المتاحة. الخطوة الثالثة استخدم أداة تصفح الإنترنت عشان دور على رحلات ضمن الميزانية وفي التواريخ المتاحة. والأهم إنه بعد كل خطوة هو بيقيم النتيجة، هل نجحت؟ هل لازم عدل الخطة؟ هو بيصحح مسارها باستمرار. ولهيك مقياس النجاح ما عاد الدقة الإجابة، صار معدل نجاح إنجاز المهام المستقلة. هو تحول من أداة لمتعاون.
واو، فكرة إنه يصحح مساره بنفسه هي اللي بتغير كل شيء. ما عاد مجرد آلة حاسبة فائقة، صار كأنه شريك بالمشروع. التقرير بيذكر مثال عملي عن تخطيط رحلة عمل متعددة المدن. زمان كنت أطلب من روبوت الدردشة قائمة بالرحلات ويعطيني إياها. هلأ شو اللي بيعمله الوكيل؟
هلأ الموضوع أشبه بتوكيل مساعد شخصي حقيقي. أنت بتقول له بدي أحجز رحلة عمل لدبي وبعدها الرياض الأسبوع الجاي عشان قابل العميل سين. الوكيل رح يبدأ بالتحقق من سياسة السفر بشركتك، بعدين بتسامن مع تقويمك عشان يتجنب أي تعارضات، وبعدين بيبحث عن أفضل الفنادق تقييماً واللي بتتوافق مع برنامج الولاء الخاص فيك، وبعد ما يجمع كل الخيارات هو ما بيحجزها مباشرة، لا، بيقدم لك مسودة خطة كاملة، وبنفس الوقت بيصيغ إيميل تأكيد للعميل سين عشان يقترح عليه المواعيد المتاحة. كل شيء بانتظار موافقتك النهائية.
هذا شيء مذهل. بتذكر مرة قضيت فيها نص يوم عمل بس وأنا بحاول أنسق رحلة زي هاي بين سياسة الشركة وتقويمي وجناول العملاء. أنت عم تقولي إنه الوكيل بيعمل كل هاد بدقائق؟
بالضبط، وهذا هو التحول. الوقت اللي كنت بتقضيه بالتنسيق والمهام الإدارية هلأ ممكن تستثمره بالتحضير للاجتماع نفسه. هاي هي قيمة الوكالة الحقيقية، وهذا بينقلنا مباشرة للاعبين الكبار بهالمجال.
أكيد، وهذا هو السؤال الأهم. بما أن هاي التقنية صارت واقع، مين الأفضل؟ خلينا نبدأ بالعملاق اللي مسيطر على عالم الأعمال، مايكروسوفت.
طبعاً مايكروسوفت كوبايلوت برو التقدير بيوصفه بأنه ما عاد مجرد إضافة لبرامج أوفيس، لا، صار الجهاز العصبي المركزي لنظام ويندوز 12. إذا حياة شخص ما المهنية بتدور بفلك مايكروسوفت 365 من أوتلوك لتيمز لإكسل، فكوبايلوت صار ببساطة جزء لا يتجزأ من سير العمل.
هون الموضوع بصير مثير للاهتمام فعلاً. التقرير بيحكي عن نهاية التنسيق اليدوي. شو المقصود بهذا الكلام؟ هل معناه أني بقدر خلينا نقول أرميله ملف إكسل فوضوي وأطلب منه يحوله لعرض تقديم احترافي؟
هذا بالضبط اللي بيعنيه. بتقدر تعطيه بيانات مبيعات ربع سنوية خام وتعطيه أمر مثل اعمل عرض تقديمي للمستثمرين من 15 شريحة، حلل الأداء المالي، واعمل تصورات تفاعلية للبيانات، واقطب سرد احترافي وركز على فرص النمو. هو ما رح يقترح عليك تغييرات، لا، هو رح يفتح باوربوينت وإكسل ويبني العرض التقديمي بالكامل، حتى بيكتب ملاحظات المتحدث المقترحة لكل شريحة.
هاد جنون. يعني كل الساعات اللي قضيناها بتصميم الشرايح وتنسيق الرسوم البيانية
صارت هلأ مسألة ثواني، وقدراته بتتجاوز هذا الشيء. بالنسبة للمطورين، GitHub Copilot Agent صار مثل مهندس معماري كبير ما بينام. بيقدر يراجع طلبات السحب كاملة ويكتشف الثغرات الأمنية بالكود القديم، وحتى يقترح تغييرات معمارية شاملة على مستوى النظام. وباجتماعات مايكروسوفت تيمز ما عاد بس يلخص الاجتماع، لا، بيحدد الأسئلة اللي انطرحت وما حدا جاوب عليها، والأهم بيصيغ تلقائياً بنود عمل أو action items وبيسند لكل مشارك بناء على اللي انحكى بالاجتماع وبيرسلها بالإيميل.
إذن هو آلة إنتاجية خارقة، بس التقرير بيلمح إنه هاي القوة هي كمان نقطة ضعفه. كيف يعني؟
منطقة الصارم الموجه للأعمال بيخليه دقيق وفعال، بس ممكن يفتقر للإبداع أو الروح اللي ممكن تلاقيها بنماذج تانية. هو مساعد ممتاز لتنفيذ المهام، بس يمكن ما يكون أفضل شريك لجلسة عصف ذهني بتحتاج تفكير خارج الصندوق. هو رح يصمم لك عرض تقديمي مثالي تقنياً، بس يمكن ما يقترح عليك فكرة مجنونة تغير مفهوم العرض كله.
مفهوم. إذن كوبايلوت سيطر على المكتب، بس معظم حياتنا بتصير برا نطاق جداول البيانات والعروض التقديمية. شو بالنسبة للمساعد اللي بنحتاجه بحياتنا اليومية بجيوبنا؟ هاد بيخدنا لجوجل.
بالضبط. المنافس الثاني هو جوجل جينيمي أدفانست. التقرير بيوصفه بلقب دقيق جدا، الوكيل الذي يعيش في جيبك وسيد منظومة البيانات الحية. قوته مش بس بالوصول للإنترنت، لا، بتكامل العضوي والعميق مع خرائط جوجل وجيميل والصور والتقويم ويوتيوب. هو ما بيبحث بالإنترنت بس، هو بيبحث بحياتك الرقمية عشان يقدم مساعدة مخصصة إلك.
التقرير بذكر مثال ببين كأنه من الخيال العلمي، إنك تطلب من تليفونك دور على رمز الاستجابة السريعة لتذكرة الصعود للطائرة الموجودة بإيميلات اللي ما قرأتها وحط شاشة قفل لتليفوني للساعتين الجايين. عن جد هاد ممكن؟
نعم، وهذا هو جوهر وكالة جيميني. هو بيفهم السياق وبيستخدم أدوات متعددة، يعني تطبيق الإيميل وإعدادات النظام عشان ينفذ مهمة معقدة. واللي بيخليه هيمن على الحياة اليومية هو شغلتين أساسيتين. أولاً، نافذة السياق الضخمة اللي بتوصل لـ 2.5 مليون رمز أو توكن.
لحظة، 2.5 مليون رمز، شو يعني هذا الرقم بلغة بسيطة؟ هذا بيعادل قراءة رواية؟ مكتبة كاملة؟
هو بيعادل تقريباً تحليل محتوى 25 رواية بحجم الحرب والسلام دفعة واحدة. هذا معناه أنه عنده ذاكرة هائلة. بتقدر تطلب منه يحلل بيانات شخصية بتعادل سنة كاملة من محادثاتك، أو آلاف الصور بجوجل فوتوز. ممكن تسأله، بناء على يومياتي وإيميلاتي السنة الماضية، متى كانت آخر مرة حسيت فيها بالإلهام؟ وشو كنت عم بعمل بهذاك اليوم؟ رح يحلل البيانات ويعطيك جواب دقيق.
هذا المستوى من الوصول لبيانات الشخصية ببين قوي ومخيف بنفس الوقت. عشان جيميني يقدر يعمل كل هاد، شو لازم يعرف عني؟ شو الثمن اللي بدفعه المستخدم مقابل هاي الراحة المطلقة؟
هاد هو السؤال الجوهري. المقايضة واضحة، الخصوصية. عشان جيميني يكون فعال بهالشكل، بيحتاج إذن للوصول لكل ركن من أركان منظومتك الرقمية بجوجل. بالنسبة لشخص منغمس أصلاً بهالمنظومة ومرتاح معها، فهو أفضل رفيق يومي تم إنشاؤه على الإطلاق. هو وكيل السفر والخدمات اللوجستية المطلق. بيقدر ينسق عشاء جماعي ويتأكد من توافر كل عبر تقويماتهم المشتركة ويلاقي مطعم مناسب على خرائط جوجل، وبعدين يقترح أفضل طريق لتجنب الزحمة. بس طبعاً هذا المستوى من الوصول بيطرح أسئلة مهمة عن أمن البيانات والخصوصية، لازم كل مستخدم جاوب عليها بنفسه.
حسناً، إذا عنا مايكروسوفت للشغل وجوجل للحياة اليومية، بس شو لو طبيعة شغلي ما بتعتمد على العروض التقديمية أو تنسيق المواعيد، بل على الأفكار العميقة والبحث والكتابة والتحليل الدقيق؟ في وكيل مصمم لهذا النوع من التفكير؟
هاد بيقودنا للمنافس الثالث، واللي التقرير ما بيوصفه كإمبراطورية بل كالعقل. عم نحكي عن كلود 3.5 أوبس من شركة أنثروبيك. بينظروا له على إنه الخيار المفضل للأكاديميين والمحترفين بالمجال القانوني والكتاب والمفكرين الاستراتيجيين. هو الذكاء الاصطناعي اللي بيقدر لماذا قد ما بيقدر ماذا.
شو اللي بيميز كلود لهالدرجة؟ بعرف إنه معروف بجودة كتابته، بس هل هاد كل شيء؟
جودة كتابته هي البداية بس. أولاً، نثر الشبيه بالبشر لسه هو المعيار الذهبي. نصوصه بتبين طبيعية ودقيقة وخالية من الصيغ الاصطناعية اللي بنكتشفها بسهولة بمخرجات الذكاء الاصطناعي الثانية.
بعرفها منيح. إذن كلود بيبدو إنسانياً أكثر.
بالضبط. ثانياً والأهم هو منطقة الدقيق ومعدل الهلوسة المنخفض جداً. نهج الذكاء الاصطناعي الدستوري اللي بتتبعه أنثروبيك بيخليه صادق بشكل ملحوظ، يعني لما تطلب منه يلخص ورقة بحثية طبية من 500 صفحة بتقدر توثق إنه التفاصيل الدقيقة اللي بيقدمها صحيحة وما رح يخترع استنتاجات مش موجودة، وهذا شي حاسم بمجالات ما بتتحمل الخطأ.
هاد بيبدو مثالي، بس هل هالتركيز الشديد على الصدق بيخليه أقل إبداعاً؟ يعني ممكن يكون حذره الزايد عائق بالمهام اللي بتتطلب تفكير خارج الصندوق أو أفكار جريئة؟
سؤال ممتاز. هاي هي المقايضة المحتملة. يمكن كلود ما يكون الخيار الأول لكتابة حملة تسويقية جريئة، بس رح يكون الخيار الأول لصياغة وثيقة قانونية أو تحليل استراتيجي للسوق. أما بالنسبة لقدرات الوكيلية، فميزة أرتيفاكتس عنده تطورت لتصير مساحة عمل تفاعلية كاملة.
شو يعني مساحة عمل تفاعلية؟ هل هو ببني لي تطبيق صغير داخل نافذة الدردشة بقدر استخدمه؟
تماماً. بتقدر تطلب منه يبني لوحة معلومات مالية تفاعلية بناءً على بيانات معينة، فبيقوم ببنائها بنافذة Artifacts وبتقدر تتفاعل معها وتعدلها مباشرة. أو ممكن تطلب منه يصمم ويبني واجهة مستخدم لتطبيق ويب بسيط، فبيعمل هيك وبيعرضه عليك كنموذج أولي حي. هاد بيخليه مساعد فكري مش مجرد منفذ مهام. هو الأفضل للي بيشتغل بالأفكار المعقدة مع تركيز عالي جداً على الخصوصية.
الصورة صارت واضحة جداً. عنا عملاق الإنتاجية كوبايلت وعملاق الحياة اليومية جيميناي والعقل المفكر كلود. إذن شو معنى كل هاد على المستوى العالمي؟ كيف بغير هاد الاقتصاد والمجتمع؟
هذا التطور له آثار اقتصادية هائلة. التقرير بيشير إلى أن الوكلاء الرقميين عم يحلوا أزمة الإنتاجية اللي كانت بتواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسواق مثل أوروبا وكندا. هاي الشركات عم تستخدم هلأ الوكلاء لإدارة دعم العملاء والامتثال القانوني والخدمات اللوجستية، وهاد بيسمح لها فجأة تنافس الشركات متعددة الجنسيات بتكلفة بسيطة.
يعني شركة ناشئة ببلد نامي تقدر هلأ تستخدم كلود؟ عشان تصيغ وثائق قانونية باللغة الإنجليزية بنفس جودة شركة محاماة بنيويورك، أو تستخدم جيميني للبحث باتجاهات السوق العالمية بنفس دقة شركة بوادي سيليكون. هذا بيغير قواعد اللعبة تماماً.
بيغيرها بالكامل. هذا بيساهم بسد الفجوة الرقمية العالمية. بس طبعاً في وجه تاني للعملة. التحدي الأكبر هو الأتمثة الواسعة لمهام الياقات البيضاء، وهاد بيفرض علينا كلنا كأفراد ومجتمعات جهد هائل لإعادة تشكيل المهارات.
هاد بيذكرني باللي حكاه التقرير عن دور المدير الجديد. مدير عام 2026 ما عاد مدير لأشخاص، صار مدير لمسارات عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي. هذا تحول مخيف ومثير بنفس الوقت.
بالضبط. المهارة الجديدة هي هندسة الأوامر أو تنسيق الوكلاء، القدرة على صياغة الهدف الصحيح وتزويد الوكيل بالسياق المناسب وتقييم نتائجه. هاي هي المهارة اللي راح تحدد النجاح بالعقد الجاي.
ممتاز. خلينا نلخص كل شيء بمقارنة نهائية ومباشرة عشان نساعد المستمع ياخذ القرار.
أكيد. التقرير بيقدم جدول مقارنة واضح، خلينا نمر عليه بسرعة. أولاً، الاشتراك الشهري هو $20 للكل تقريباً. جيميني بيتميز بأنه بيقدم مساحة تخزين إضافية 2 تيرابايت مع اشتراكه. ثانية، القوة الأساسية. كوبايلوت هو ملك الإنتاجية والبرمجة. جيميني سيد البيانات الحية ومنظومة جوجل المتكاملة. بينما كلود هو الأقوى بالمنطق والكتابة والدقة الأكاديمية. ثالثاً، عمق التكامل. كوبايلوت بيشتغل على مستوى نظام التشغيل، جيميني على مستوى المنظومة البيئية لكل خدمات جوجل، وكلود على مستوى الواجهة التفاعلية، وأخيراً التركيز على الخصوصية. كوبايلوت وجيميني بالمستوى المتوسط، بينما كلود يعتبر بالمستوى المرتفع مع سياسات أكثر صرامة.
إذن ممكن نلخص الموضوع كالتالي: إذا حياتك كلها داخل برامج مايكروسوفت، خيارك هو كوبايلوت. إذا كانت حياتك كلها على خدمات جوجل وتليفونك، فجيميني هو مساعدك. وإذا كان شغلك بيعتمد على الكتابة والبحث والتفكير العميق، فكلود هو شريكك الفكري. هل هذا تبسيط عادل؟
تبسيط عادل وممتاز. الدرس الأساسي اللي منستخلصه من هالتقرير هو إنه أفضل ذكاء اصطناعي هو اللي بيندمج بسلاسة بحياتك الرقمية الحالية. الذكاء الاصطناعي ما عاد وجهة منزورة، صار هو البنية التحتية اللي منشتغل من خلالها.
هاد بيتركنا مع فكرة أخيرة ومهمة.
نعم، وهي فكرة ختامية مثيرة للتفكير بيطرحها التقرير. بيقول إنه النخبة بعام 2026 مش هم اللي بيشتغلوا لساعات أطول أو بجهد أكبر، لا، بل هم اللي بينسقوا وكلائهم الرقميين بفعالية أكبر. التحدي الحقيقي اللي بيواجهنا كلنا ما عاد بس بكيفية استخدام هاي الأدوات، بل بأنه يصير كل واحد فينا قائد ومنسق لجيشه الخاص من الوكلاء الرقميين. السيادة الرقمية ما عادت رفاهية، صارت ضرورة للبقاء والمنافسة بهذا العالم الجديد.